الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الدرس الماضي قد بدأنا في الكلام على أقسام المياه، ومررنا على أربعة أقسام. عندنا الآن القسم الخامس، ماء زمزم. زمزم بئر، إلا أن لها ولمائها شرفا خاصا كما هو معلوم. قال ابن القيم رحمه الله في جامع الفقه، وجامع الفقه كما ذكرنا لكم هو لأحد المؤلفين، جمع فيه فقه ابن القيم في العبادات والمعاملات من كتبه المختلفة. ها، اسمه يسري، السيد محمد يسري. قال في جامع الفقه في أنواع المياه، قال: سيد المياه وأشرفها. طبعا هو إذا نقل ينسب إلى الكتاب الذي نقل منه، فإذا رجع الشخص إلى هذا الكتاب فيجد أنه نسب كل فقرة نقلها إلى الكتاب الأصلي، إما إلى زاد المعاد، إما إلى إعلام الموقعين، إما إلى أي كتاب آخر من كتب ابن القيم. قال ابن القيم: سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأنفسها عند الناس، وهو هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل. هاتان الجملتان أخذهما ابن القيم من حديث، لكن الألباني يقول عن هذا الحديث، ولا سيما هاتان العبارتان، يقول بأنه موضوع في هذا الجزء. لكن طبعا نحن لم ننقلها على أساس أنها حديث، وإنما نقلناها على أساس أنها من كلام ابن القيم، وهو هزمة جبريل، لأن جبريل هو الذي حفر زمزم. نعم. وثبت في الصحيح، أي في مسلم، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لأبي ذر وقد أقام بين الكعبة وأثارها 40 ما بين يوم وليلة ليس له طعام غير زمزم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها طعام طعم. وزاد غير مسلم بإسناده، يعني البزار والطبراني في الصغير، ذات وشفاء سق. قال الهيثمي: رجال البزار رجال الصحيح. وذكر الألباني في صحيح الجامع وغيره أن هذا الحديث صحيح بجملتين: إنها طعام طعم التي في مسلم، وبالزيادة التي عند البزار والطبراني: وشفاء سق. وفي سنن ابن ماجه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له. فالحديث حسن، هذا لازال كلام من؟ كلام ابن القيم. وقد صححه بعضهم، يعني صح هذا الحديث ماء زمزم لما شرب له، قال: وجعله بعضهم موضوعا، وكلا القولين فيه مجازفة، لكن هو توسط فقال بأن الحديث حسن، يعني ابن القيم حسن هذا الحديث ماء زمزم لما شرب له. وقد صححه الألباني في صحيح الجامع وغيره، يعني في غيره من كتبه. وذكر أنه رواه أحمد والبيهقي وغيرهما. ثم يواصل ابن القيم يقول: وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض، فبرأت بإذن الله، وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكثر، ولا يجد جوعا، ويطوف مع الناس كأحدهم. وأخبرني أنه ربما بقي عليه 40 يوما، يعني كما بقي من؟ كما بقي أبو ذر. هذه مسألة جربها ابن القيم، وهي مجربة عند آخرين أيضا. قال: ويصوم ويطوف مرارا، يعني يصوم ويطوف مع الناس، وهو لا يتغذى إلا على زمزم لمدة 40 يوما. انتهى كلام ابن القيم. وشرف ماء زمزم، هنا كلامنا الخاص بالطهارة، وشرف ماء زمزم لا يمنع من التطهر به، سواء لإزالة الخبث يعني النجاسة أو لرفع الحدث. ففي الحديث الذي رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند، وهو حسن كما في إرواء الغليل، عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. السجل هو الدلو إذا كان مملوءا، أما إذا كان فارغا فإنه لا يسمى سجلا. والماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ منه الناس لصلاة العصر، كما في الحديث المتفق عليه الذي رواه أنس رضي الله عنه ماء من هذا القبيل شريف ومبارك، وتطهر منه الصحابة رضي الله عنهم. يعني أن ماء زمزم والماء الذي نبع من بين أصابع الرسول عليه الصلاة والسلام كلاهما ماء مبارك، ماء شريف، ومع هذا تطهر الصحابة من ماء زمزم وتطهروا من هذا الماء الذي نبع من بين أصابع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الشوكاني في النيل: ومن فوائد الحديث أن الماء الشريف يجوز رفع الحدث به. ولهذا قال المصنف، مصنف منتقى الأخبار، وهو جد ابن تيمية، جد ابن تيمية الذي اسمه أحمد بن عبد الحليم، جده اسمه الذي صنف منتقى الأخبار اسمه عبد السلام إسرائيل بن تيمية. قال: وفيه تنبيه أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم، لأن قصاراه أنه ماء شريف متبرك به، والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة أيضا ماء شريف متبرك به. انتهى. ونقل ابن القيم كما في جامع الفقه عن ابن تيمية شيخه كراهة الغسل من زمزم، أو كراهة الغسل من زمزم دون الوضوء. يعني القضية فيها خلاف، هل ماء زمزم يجوز التوضؤ به والاغتسال وغسل النجاسة أو لا؟ هنالك من العلماء كابن تيمية من يرى أنه يجوز الوضوء به، يعني أنه توقف على ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه، ثبت عنه أنه توضأ من زمزم، فتوقف ابن تيمية عند هذا الحد وكره الاغتسال بماء زمزم. ويفهم من التعليل، من تعليل كلامه لما اختار هذا أنه يكره الاغتسال، أنه يقصد غسل الجنابة ونحوه لا غسل التبرك مثلا. وقال الماوردي كما في مغني المحتاج، مغني المحتاج من كتب الشافعية، قال الماوردي: يكره إزالة النجاسة به، يعني بماء زمزم. طبعا معتمد الذين كرهوا إزالة النجاسة بماء زمزم أو غسل الجنابة أو غسل الجنابة بماء زمزم أنهم يروون أثرا عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب حل وذل. هكذا ينسبون إلى العباس أنه قال. وفي مصنف ابن أبي شيبة يعني أثر ليس متصلا فيه أن عبد المطلب هو الذي قال هذا الكلام وليس العباس. ابن القيم ذكر هذا الأثر بدون سند، ذكره في هذا الكتاب في جامع الفقه، يعني كأنه يستدل به لشيخ ابن تيمية، وقال بأن العباس يعتبر كأنه الواقف لزمزم، كأنه الذي وقف زمزم، وأن شرط الواقف ينفذ. فقال: لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب حل وبل. طبعا هذا ما دام الأثر ليس متصلا، ليس مسندا، وأيضا هل يسلم بأن العباس هو الذي وقف زمزم؟ زمزم يعني مبارك، الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل جبريل لكي يحفرها، لكي يخرج الماء في هزمة جبريل كما قال ابن القيم. فيبدو أنه لا يوجد وجه بأن يقال بأن العباس هو الذي وقف زمزم. خامسا أو سادسا، هذا الرقم صحيح الرقم، سادسا الماء المسخن. ها 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 أيوة. لا أعلم، لا أعلم بهذا الحديث أنها من الجنة، لا أعلم. ستة الماء المسخن، لا مانع من التطهر به، فقد جاء في الحديث الذي رواه الدارقطني وهو صحيح، ومن طريقه أخرجه البيهقي، وللرواية متابعة عند ابن أبي شيبة، عند ابن أبي شيبة على شرط مسلم، كما ذكر الألباني في الإرواء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به. يعني ماء زمزم ماء مبارك، فالظاهر لا بأس بأن يتبرك الإنسان به. وقد ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى سهيل بن عمرو أن أهدي لنا من ماء زمزم، فأهدى له الرسول، فأهدى له سهيل بن عمرو إلى المدينة. يعني الألباني ذكر هذا الحديث أو هذا الحديث وصححه أو حسنه في الإرواء، فهذا دليل على أن ماء زمزم ينقل. يعني الرسول طلب من سهيل بن عمرو أن يرسل له إلى المدينة. طبعا هذا عندما كان سهيل بن عمرو يعني قبل أن يسلم سهيل بن عمرو، فهذا يدل على أن ماء زمزم ينقل ويتبرك به، يعني وليس نفعه مقتصرا على المكان الذي هو فيه، إنما حتى لو نقل أيضا. وورد أن ابن حجر رحمه الله شرب ماء زمزم من أجل أن يكون كالذهبي في الحفظ، قال العلماء فكان كالذهبي وربما زاد عليه في الحديث. فماء زمزم فعلا لما شرب له كما في الحديث. ستة، الماء المسخن كما ذكرنا، لأنه يعني ثبت في الحديث أن عمر كان يسخن له الماء في قمقم وكان يغتسل به. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم، يعني بالماء الحار. والحديث صحيح كما في الإرواء على شرط الشيخين، وفي مصنف عبد الرزاق بسند صحيح كما قال الحافظ في التلخيص عن ابن عباس قال لا بأس أن يغتسل بالحميم ويتوضأ منه. ستة، الماء المشمس. سبعة، الحافظ يعني بالتلخيص عن الحافظ بن حجر، نعم في تلخيص الحديث. سبعة، الماء المشمس. هنالك أحاديث في الزجر من استعمال الماء المشمس، يعني ولكنها أحاديث لا تثبت كما ذكر ذلك الحافظ في التلخيص والألباني في الإرواء. ونقل عن العقيلي أنه قال ليس في الماء المشمس شيء يصح مسندا، وإنما فيه عن عمر رضي الله عنه، في أثر عن عمر. الألباني يقول بأن هذا الأثر ضعيف، والأثر الوارد عن عمر في ذلك ذكر له الألباني في الإرواء طريقين، وقال إنه لا يصح، يعني لا يصح من الطريقين. ثم قال وما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله كما في المعرفة للبيهقي، قال ولا أكره الماء المشمس إلا أن يكره من جهة الطب، لأن الذين كرهوا الماء المشمس هم الشافعية. الشافعي هو الإمام، يقول لا أكره الماء المشمس إلا أن يكره من جهة الطب، أي أن الشافعي الذي روى الحديث في كراهة عمر للماء المشمس، والذي ذكر الألباني أنه مسلسل بالعلل، هذا الحديث الذي عن طريق الشافعي قال مسلسل بالعلل، يعني فيه ضعف من عدة جهات، انتهى الأمر عنده أي عند الشافعي إلى ذلك القول. والذي يظهر أنه لا ضرر من الماء المشمس، هم يقولون بأنه يورث البرص في هذا الأثر، لأن الماء المشمس يورث البرص، ثم يفرقون بين ما إذا كان في إناء منطبع كالنحاس وما شابه ذلك، وإذا كان في إناء من النقدين كالذهب والفضة قالوا لا يضر، أو إذا كان في إناء كالخزف قالوا لا يضر، لكن إذا كان في إناء كالنحاس أو أي معدن آخر غير النقدين فإنه تنفصل كما قالوا ذهومة تسبب البرص إذا سخن الماء بالشمس. والذي يظهر أنه لا ضرر من الماء المشمس، فهذه السخانات الشمسية منتشرة في بلاد عديدة، يعني في فلسطين منذ مدة السخانات منتشرة، لم ينقل أنهم أصيبوا بالبرص. عندنا في اليمن أيضا توجد سخانات شمسية، أنا جربت سخانات شمسية لفترة، يعني لا ضرر منها، لا في سخان شمسي، سخان يوضع في الشمس يجمع أشعة الشمس فترتفع حرارة الماء حتى يصير حارا، يعني كأنه سخان سيصير حارا بحيث لا تحتاج إلى الكهرباء لتشغيله، وينزل هذا الماء إلى الحمامات وإلى البيت فيكون كافنا ولا يضر. ولم يستجد الناس ضررا منها ولا مرضا والله اعلم. وفي مثل المحتاج هذا كما قلنا من كتب الشافعيه ان بعض الشافعيه ومنهم النووي لم يقولوا بالكراهه لان النووي محدث كما تعلمون فالاثر عنده لم يثبت فهو لا يقول بالكراهه تبعا للائمه الثلاثه الذين هم من يعني لابي حنيفه ومالك واحمد هؤلاء من لا يقولون بالكراهه لان اثر عمر لم يثبت. وفي جامع الفقه قال ابن القيم ولا يصح في الماء المسخن بالشمس حديث ولا اثر ولا كرهه احد من قدماء الاطباء ولا عابوه. سبعه افعلها ثمانيه المياه المغضوب عليها في مياه كما ان هنالك مياه متبركا بها كزمزم والماء الذي نبع بين اصابع الرسول فهنالك مياه مغضوب عليها ما حكم التطهر بها؟ روى البخاري ومسلم عن ابن عمر ان الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ارض ثمود الحجر فاستقوا من بئرها واعتجموا به فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يهرقوا ما استقوا من بئرها امرهم ان يهرقوا ما استقوا من بئرها وان يعلفوا الابل العجين يعني العجين الذي كانوا عجنوه من ماء البئر امرهم ان يعلفوه الابل وامرهم ان يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقه البئر التي كانت تريدها الناقه ليس مغضوبا عليها. قال الحافظ في الفتح كتاب الانبياء باب قوله تعالى والى ثمود اخاهم صالحا قال وفي الحديث كراهه الاستقاء من ديار ثمود ديار جمع بئر يعني يصح ان تقول ابار او بيار كراهة الاستقاء من ديار ثمود ويلتحق بها يعني بهذه البئر نظائرها من الآبار والعيون التي كانت لمن هلك بتعذيب الله تعالى له على كفره. واختلف في الكراهة المذكورة هل هو للتنزيه أو للتحريم وعلى التحريم يعني إذا قلنا بالتحريم هل يمتنع صحة التطهر من ذلك الماء أم لا يعني أن ابن حجر يتساءل لم يجزم بحكم. وروى الطبراني في الكبير ورواته ثقات كما قال الهيثمي في المجمع يعني في مجمع الزوائد وصححه ابن حبان عن ابن عباس قال خير ماء على وجه الارض ماء زمزم فيه طعام الطرم وشفاء السقم وشر ماء على وجه الارض ماء بوادي برهوت هذه برهوت تضبط هكذا بفتح الباء او بضم الباء برهوت بقبة حضرموت كرجل الجراد من الهوام تصبح تتدفق وتمشي لا بلال فيها. الرسول في هذا ذكر الألباني في صحيح الجامع انه صحيح ان هذا الحديث صحيح والهيثمي في مجمع الزوائد قال رواته ثقات صححه ابن حبان. قال في فوض القدير في شرح هذا الحديث هذا الحديث طبعا ذكر افضل ماء على وجه الارض وانه زمزم وذكر شر ماء على وجه الارض وانه ماء برهوت. قال ماء بئر بوادي برهوت بفتح الباء والبئر بئر عميقه بحضرموت لا يمكن نزول قعرها وقد تضم الباء وتسكن الراء يعني مثل ما قلنا برهوت. ثم قال وفيه يعني في هذا الحديث انه يكره استعمال هذا الماء في الطهاره وغيرها وبه قال جمع شافعيه يعني بهذا القول لانه يكره. طبعا كما راينا ابن حجر تساءل هل الكراهه للتنزيه او للتحريم وهنا قالوا يكره يعني ليس محرما. وفي مغني المحتاج عند الكلام على الطهارة اكتبوا على عند الكلام على المغني المحتاج هذا كما قلنا من كتب الشافعية قال ويكره مياه ثمود وكل ماء مغضوب عليه كماء ديار قوم لوط وهي بركة عظيمة في موضع ديارهم التي خسفت لعلها البحر الميت، يعني البحر الميت هو بركة عظيمة. في هذا المكان كانت قرى المؤتفكة، وهي قرى قوم لوط، كانت هناك. رفعها جبريل إلى السماء كما ذكر المفسرون، ثم يعني قلبها، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، يعني غطاها ما غطى، غطتها هذه البحيرة البحر الميت. هذا البحر سمي البحر الميت لأنه لا حياة فيه، لا يوجد فيه سمك ولا شيء، وهو أثر لغضب الله على هؤلاء القوم. فيقول هنا بأنه لا يصلح التطهر، يكره التطهر بمثل هذا الماء، يعني مياه البحر الميت يكره التطهر. وهذا أيضا الماء الذي في برهوث نفس الكلام. ها؟ لأنه شر ماء على وجه الأرض. وإذا قال صاحب فيض القدير المناوي قال ويكره استعمال هذا الماء في الطهارة وغيرها، قال هو شر ماء على وجه الأرض، قال فيه هوار مثل رجل الجراد، تكتب رجل الجراد كيف تكون، يعني فيها يعني فيها مسمنة أسنان كثيرة، وهذا الظاهر أنها الهوام فيها متراكمة بذلك الشكل، هوام كثيرة. وفي أقوال يعني طبعا صاحب فيض القدير نقل عن الزمخشري أنه يقول لأن أرواح الكفار هناك، يعني الله أعلم هذا الكلام، يعني يحتاج إلى نقل صحيح. ها ها أيوة في أي كتاب الروح أن أرواح الكفار هناك في قعر برهوث، الله أعلم، لكن هذا كتاب حديث أقوال يعني. أيوة إيش هو؟ لا حديث مرفوع. طبعا حتى لو لم يكن زلوا حكم الرفع، يعني لأن ابن عباس لا يمكن أن يقول هذا الكلام من عند نفسه، هذا كلام غيبي يعني. ثمانية الكراهة الظاهر، يعني الأصل التنزيل على الناس، يعني لا نجزم بالتحريم إلا بدليل واضح، فالفقهاء قالوا الكراهة، نقف عندما قالوا موجود، يعني نسمع عن هذا أنه موجود. نعم، في أحد من حضرموت هنا ناجيش؟ ها أيوة، هل تسمعون بهذا بهذه البئر؟ أنت من أي حضرموت؟ ها من الداخل، ما فيش في أحد آخر من حضرموت؟ ها أيوة في القاع، يعني أنها نفق، كأنها نفق مغارة. إذن هذا زميلكم يقول نزل إلى هناك وأخبروه بأنها إذا نزل شخص فيها يمشي نصف ساعة داخل وما يوصل، شاء ظلام لا يصل، يعني مثل ما قال الشارع هنا في فيض القدير، قال بأنه يصعب النزول إلى قعرها أو لا يمكن، فهي مغارة طويلة يعني. ها ها يعني يقول لك أنها في الصباح تتدفق في الليل ما فيش. أيوة. وثمانية أو تسعة، الماء الذي خالطته مادة طاهرة، إذا خالطت الماء مادة طاهرة كالطفل بي أو أوراق الشجر أو الصابون أو التراب أو العطر أو الدهن أو الحبوب أو الثمار، أو تغير بسبب طول البقاء، الماء بعض الحالات إذا بقي فترة طويلة يتغير لونه أو طعمه أو رائحته، أو بسبب التفاعل، بعض الأحيان الماء يتفاعل مع مواد أخرى كالأحماض مثلا، حمض الكبريت، حمض الكلور الماء، أو بسبب النار كأنواع الشراب، يعني بعض الحالات أنت تفور الشاي مثلا فيكون ماء زائد شاي، أو مثلا الكركديه أو ما شابه ذلك. إذا إذا خالطه شيء من هذا، ولكن بقي اسم الماء هو الغالب عليه، بقي اسم الماء هو الغالب عليه، فإنه يصح التطهر به. في الحديث الذي سبق ذكره في شأن ماء البحر، فماء البحر لا زال اسمه ماء وهو صالح للتطهر به بالرغم من اختلاط مادة الملح به. ماء البحر الملح فيه كمية كبيرة، ومع هذا الرسول قال فيه هو الطهور ماءه الحل ميتته. كذلك هنا لو اختلط الماء بأي شيء أو تفاعل مع أي شيء أو تفاعل مع أي شيء أو أو أو, أو النار، النار يعني حرك يعني يعني سخن بالنار، سخن بالنار مع مادة أخرى، فإنه إذا كان اسم الماء لا زال قائما فيه فإنه يصح التطهر به. والله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهذا ماء في اللغة والعرف والشرع، فلا يجوز العدول عن التطهر به إلى التيمم ما دام يسمى ماء. وهكذا كل ماء لا زال يغلب عليه اسم الماء. وكذلك يعني لهذا الدليل الذي هو قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وكذلك للحديث الذي رواه الجماعة وفيه يقول عليه الصلاة والسلام للنسوة اللاتي غسلن ابنته زينب حين توفيت، يقول اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. ما معنى إن رأيتن؟ يعني بحسب الحاجة، بحسب الحاجة، يعني الميت قد يغسل مرة فيخرج منه شيء فيحتاج إلى أن يغسل إيش؟ قد يغسل ثلاثا فيخرج منه شيء فيحتاج إلى أن يغسل خمسا بالوقت، فإن خرج منه شيء يغسل سبعا وهكذا. قال أكثر من ذلك إن رأيتم بماء وسدر وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فاختلاط الماء بالسدر أو بالكافور لم يمنع من التطهير به، يعني من تطهير زينب. كذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل مع زوجته ميمونة من قطعة فيها أثر العجين كما روى ذلك النسائي وغيره، وصححه الألباني في الإرواء في باب الآنية. وجاء في الجامع للاختيارات الفقهية لابن تيمية، هذا كتاب رسالة اسمه الجامع للاختيارات الفقهية لابن تيمية، جاء أن من اختيارات ابن تيمية أنه إذا تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات، الماء اليسير أو الماء الكثير بالطاهرات كالأشنان، الأشنان هذا كان يستخدم كالصابون في الماضي، كالأشنان والصابون والسدر والعجين، فهو طهور ما دام يسمى ماء لم يغلب عليه أجزاء غيره، أجزاء غيره يعني من المادة المختلطة. لا فرق بين التغير الأصلي، التغير الأصلي كماء البحر، ماء البحر هذا متغير أصلا، والتغير الطارئ كماء الورد، ماء الورد هذا تغير طارئ بفعل الإيش؟ بفعل الناس، وما يشق الاحتراز منه وما لا يشق، خلافا لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. يعني هذا اختيار لمن؟ لابن تيمية. قال ابن تيمية اختار هذا وأخذ بإحدى الروايتين عن أحمد، أحمد له رواية مع مالك والشافعي، ورواية ثانية أنه يرى أن هذا الماء إيش؟ أن هذا الماء يجوز التطهر به. ها؟ سيأتي الكلام. وجاء عن ابن القيم مش بس أنه طهور حتى أنه مطهر أيضا، وجاء عن ابن القيم في جامع الفقه أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته. ما معنى طهوريته؟ طاهر مطهر مش بس طاهر، كما هو مذهب الجمهور وهو أنص الروايتين عن أحمد، يعني يرجح هذه الرواية عن الرواية الأخرى، هذا ابن القيم، وإن كان المتأخرون من أصحابه على خلافها، على خلاف يعني يقولون بأنه طاهر لا مطهر، المتأخرون من أصحاب أحمد. وقد أمر صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته، هذا استدلال ابن القيم الآن على ما يقول، وقد أمر صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته أن يجعلن في الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور، ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماء قراء، يعني لو كان يحتاج إلى تطهير لكان امر بغسل زينب بعد الكافور بما انقرى حتى يزول ايش؟ يزول الكافور. لكن قال بقاء الغسلة الاخيرة وفيها الكافور دليل على اجزاء هذه الغسلة الاخيرة رغم اختلاط الماء بالكافور. وسيبين ان هذا الاختلاط ليس اختلاطا عاديا، هو سيقول هكذا، قال ليس مجرد اختلاط يسير. قال ولو سلب الكافور الطهورية او الطهورية لنهى عنه، يعني لنهى عنه الرسول. ولو سلب الكافور، لو سلب الكافور الطهورية، طهورية من الماء اصبح غير مطهر يعني، لنهى عنه. قال وليس المقصود مجرد اكتساب الماء من رائحته، ليس المقصود ان الرسول اراد فقط ان يكتسب الماء من الكافور الرائحة لما قال بماء وكافور في الاخيرة، بل هو تطيب البدن وتصليبه وتقويته. قال الرسول قصد هذا، قصد بجانب الرائحة ايضا تصليب البدن وتقويته، لان الكافور من خواصه انه يصلب بدن الميت ويقويه بحيث لا يعني لا يكون معرضا لايش؟ للتغير. قال وهذا انما يحصل بكافور مخالط لا مجاور، يعني كمية من الكافور لا بأس بها تكون مختلطة بالماء حتى تفيد التصليب والتقوية إلى جانب التطهير. وجاء في كتاب الاختيارات العلمية لابن تيمية الاختيارات العلمية في المسائل الفقهية للشوكاني، هذا كتاب ألفه حديثا قبل سنتين أحد الشباب اسمه عبد الرحمن العيزري، كان تلميذا للشيخ مقبل وصار تلميذا للشيخ العمراني، وجمع اختيارات الشوكاني من 120 كتابا من كتبه، فجمع اختيارات الشوكاني في كتبه المختلفة. جاء في هذا الكتاب أن الشوكاني اختار أولا في النيل، في نيل الأوطان يعني، وفي الدرر يعني الدرر الباهية المتن، وفي الدراري يعني الشرح للدرر، أن الماء إذا تغير بطاهر فأوجب إضافته إليه، أوجب إضافة الماء إليه كماء الورد، أنه لا يكون مطهرا لغيره، يعني يكون طاهرا في نفسه لكنه إيش؟ ليس مطهرا لغيره. هذا اختياره أين؟ في النيل والدرر والدراري، بل طاهرا في نفسه. ثم اختار أخيرا في السيل، السيل الجرار هو من أواخر ما ألفه الشوكاني، ثم اختار أخيرا في السيل أن العبرة بالغلبة، يعني إذا غلب، إذا غلب الماء فهو ماء طاهر مطهر، وإذا غلبت المادة المخالطة فهو تبع للمادة المخالطة. قال فإذا غلب ما اختلط به من الطاهر كان طاهرا لا مطهرا، انتهى. أما إذا غلبت المادة المخالطة على الماء بحيث صار الخليط لا يسمى ماء وإنما يسمى بسبب التغير أو التفاعل أو الحرارة أو غير ذلك، صار يسمى طينا، يعني إذا اختلط التراب بالماء مثلا، السيل مخلوط بالتراب، فهذا يسمى ماء، أليس كذلك؟ يجب التطهر به ولو كان أغبر. لكن إذا زاد الطين، زاد التراب حتى صار يسمى طينا، هذا لا يعود صالحا لأن يكون إيش؟ لأن يكون مطهرا، يكون طاهرا لكن لا يكون مطهرا. أو زاد الخل على الماء فصار يسمى خلا، هذا أيضا لا يكون طاهرا غير مطهر. أو عطر ورد صار يسمى عطر ورد وليس ماء ورد، ماء الورد هذا عدو إذا غلب عليه الماء يمكن التوضؤ به أو التطهر به. أو مرقا، المرق قد اسمه شيء ثاني، أو قهوة أو إداما أو نبيذا، عند الأحناف أن نبيذ التمر لا بأس يصح التوضؤ به، أو نبيذا أو حليبا، يعني خلط الماء، طبعا الحليب نسبة الماء فيه كم؟ نسبة الماء فيه تقريبا 80%، لكن مع هذا يسمى حليبا، لا يصح التوضؤ به. أو حمضا، يقول لك هذا حمضا تبريتيك، اسمه حمض ما يصح الواحد يتوضأ به. أو توتا، شراب التوت يعني مثلا، فإنه وإن كان طاهرا إلا أنه لا يصح التطهر به، لأنه قد فارقه اسم الماء وفارقته الخصائص المعروفة للماء المطلق. وقد ذكر ابن قدامة في المغني ضعف حديث توضؤ النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي، يعني هذا في رد على المن على الأحناف الذين يجيزون التوضؤ بالنبي، قال الحديث ضعيف. ها ايوه. وذكر ابن القيم في جامع الفقه مثل ذلك ان الحديث ضعيف. ونقل الألباني في تحقيق المشكات باب المياه، تحقيق مشكات المصادر باب المياه، عن البغوي ان هذا الحديث غير ثابت. 9 ابن القيم يرى ان الجمهور قولهم العكس، انه يصح التطهر به عند الحاجه، يصح التطهر به ما دام يسمى ماء يصح التطهر. ها لا لك بنجاسه، هذا بنجاسه، اذا تغير بنجاسه هذا سياتي الكلام فيه، اذا تغير بنجاسه نعم ايوه بنجاسه تحدث فيه، في اجماع في هذا الموضوع انه اذا تغير بسبب النجاسه نعم، اما اذا تغير بسبب طول المسح لا. بعض الاحيان تغير الماء طعمه او لونه او ريحه بسبب طول المسح، يعني في الجبال بعض الاحيان تشوف مستنقعات يبقى فيها الماء فتره طويله فتاتيه متغير، لم تحدث فيه نجاسه وانما لطول المسح او بسبب الطحالب، فهذا يجب التطهر به. ها خلونا نكمل هذا عشان لا يأذن بعدين الاسئله. الماء المستعمل في الوضوء والغسل ونحو ذلك، الماء الذي استعمل من قبل في وضوء او غسل هل يجوز التطهر به مره ثانيه؟ هذا نفعلها بدل 9 نفعلها كم؟ 10. يبقى على طهارته هذا الماء المستعمل بالحديث الذي رواه الجماعه وفيه ان المؤمن لا ينجو، وهو من حديث ابي هريره وحذيفه، في حديث عن ابي هريره وفي حديث عن حذيفه ان الماء لا ينجو، ان المؤمن لا ينجو، ومناسبه الحديث ان المؤمن لا ينجس ولو كان جنبا. فاذا كان المؤمن لا ينجس ولو كان جنبا فالماء الذي ينزل من جسمه عند الاغتسال من الجنابه لا ينجس كذلك، ومثله الماء الذي ينزل من اعضاء المتوضئ بعد توضئه به بالاولى. يعني اذا كان الماء لا ينجس اذا نزل من المغتسل بالجنابه من الجنابه، فكذلك الماء الذي ينزل من اعضاء المتوضئ بالاولى لا ينجس. ولكن هل يصلح الماء المستعمل للتطهر به مرة أخرى؟ يعني سلمنا بأنه طاهر، هل يكون مطهرا للتطهر به مرة أخرى أو أكثر؟ لو قلنا يتسلسل، يعني يستعمله واحد ثاني مرة وواحد ثالث مرة، ويكون للتطهر به مرة أخرى أو أكثر ويكون متطهرا. الراجح أنه يصلح كما يرى ذلك عدد من العلماء المجددين الذين نظن أنهم من المجددين. وقد جاء في الجامع للاختيارات الفقهية لابن تيمية أن الماء المستعمل في طهارة الحدث باق على طهوريته، وهو رواية عن الإمام أحمد، نصرها طائفة من أصحابه كأبي الوفاء بن عقيل وأبي البقاء. وفي الهامش أنه قال بهذا الحسن وعطاء والنخعي، يعني من السلف الحسن وعطاء والنخعي والزهري ومدخول وأهل الظاهر. وفي المحلى قال الإمام ابن حزم في المسألة 141 قال والوضوء الماء المستعمل جائز، وكذلك الغسل به للجنابة، وسواء وجد ماء آخر غيره أو لم يوجد، وهو الماء الذي توضأ به بعينه لفريضة أو نافلة، يعني لا يفرق بين أن يكون استعمله الشخص السابق لوضوء للفريضة أو لنافلة، أو اغتسل به بعينه لجنابة أو غيرها، يعني غسل به مثلا أواني أو كذا، أو اغتسل به لغير جنابة للجمعة مثلا، وسواء كان المتوضئ به رجلا أو امرأة. ثم قال كل متوضئ فإنه يأخذ الماء فيغسل به ذراعيه من أطراف أصابعه إلى مرفقه. قال وهكذا كل عضو بالوضوء وفي غسل الجنابة، وبالضرورة والحس يدري كل مشاهد لذلك أن الماء قد وضعت به الكف وغسلت، ثم غسل به أول الذراع ثم آخره، يقتضي أن الماء استعمل أولا في الكف ثم انتقل إلى الذراع ثم انتقل إلى آخر الذراع. قال فمعناه أنه ما وصل هنا لو قد مستعمل، كيف صح أن يغسل الذراع وهو قد مستعمل؟ فيصبح أن يغسل آخر الذراع والقدم مستعمل من هنا ومن هنا. قال ما دام جاز أن يغسل به يعني الذراع ثم آخر الذراع وهو قد استعمل من قبل فيجوز أيضا أن يستعمله شخص آخر، يعني هذا مؤدى كلامه. قال وبالضرورة والحس يدري كل مشاهد لذلك أن الماء قد وضعت به الكف وغسلت ثم غسل به أول الذراع ثم آخره، وهذا ماء مستعمل بيقين. ثم إنه يرد يده إلى الإناء وهي تقطر، يعني اليد وهي تقطر من الماء الذي طهر به العضو، فبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه لم يطهر العضو الثانية إلا بماء جديد قد مازجه ماء آخر مستعمل في تطهير عضو آخر، يعني مازجه شيء من الماء الذي نزل من بقايا غسل العضو الأول عندما أدخل يده أثناء الاغتسال. قال وهذا ما لا مخلص منه. قال وهو قول الحسن البصري، هذا لازال كلام ابن حزم، وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء ابن أبي رباح، وهو أيضا قول سفيان الثوري وأبي ثور وداود وجميع أصحابنا يقصد أهل الظاهر. وقال ابن القيم كما في جامع الفقه: الماء المستعمل في محل التطهير من عضو إلى عضو، أتى بنفس الحجة التي أتى بها من ابن حزم، الماء المستعمل في محل التطهير من عضو إلى عضو ومن محل إلى محل، يعني مثل ما قال من الكف إلى الذراع إلى آخر الذراع مثل ما قال ابن حزم، ومن محل إلى محل، فأي فرق بين انتقاله من عضو المتطهر الواحد إلى عضو الآخر وبين انتقاله إلى عضو أخيه المسلم، يعني أخوه المسلم لو أخذ هذا الماء المستعمل وتوضأ به قال ليس الفرق، مثل ما انتقل من الكف إلى الذراع انتقل من يد هذا المسلم إلى يد المسلم الثاني، قال ما بيش فيها شيء. وقال الشوكاني في النيل بعد ذكر أدلة جواز التطهر بالماء المستعمل: وبهذا يتضح عدم خروج الماء المستعمل عن الطهورية وتحتم البقاء على البراءة الأصلية، لا سيما بعد اعتراضها بكليات وجزئيات من الأدلة. انتهى. وذكر قبل ذلك أن سبب ترك السلف في بعضهم قال: لماذا السلف لم يؤثر عنهم أنهم استعملوا الماء المستعمل للتطهر مرة أخرى؟ قال: سبب ترك السلف التطهر بالماء المستعمل بعد تسليم صحة النقل عنهم في ذلك، إذا سلمنا أنه هنالك نقل صحيح أنهم لم يستعملوا الماء المستعمل مع إمكان الانتفاع به بالماء المستعمل، أن السبب هو الاستقرار وليس عدم الإجزاء، يعني أن النفس ربما تعاك أن يستعمل الإنسان ماء قد استعمله شخص آخر، ولا مانع أن يعافى الإنسان ذلك، لكن لا يبني على ذلك أنه لا يجوز أو لا يبنى على ذلك أنه لا يجوز استعمال هذا الماء للتطهر مرة أخرى. وفي حديث عبد الله بن زنزم المتفق عليه في تمثيله وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل يده في الإناء عند غسل الأعضاء، باقي في الصفحة الثانية إن شاء الله، يعني هذا الحديث أيضا يستدل به على أن الغرق فيه يتخاطر الماء من جزء من المتوضئ. عبد الله بن زيد حكى وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل يده في الإناء مع كل غسلة لعب، معنى هذا أن الماء ينزل من يده إلى داخل الإناء وهو ماء مستعمل فلا يؤثر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا في أسئلة يمكن الآن. طيب الذي هو إذا قرأت عليه آيات الرقية فلا مانع من التوضؤ به، لكن يمكن أن نقول يعني لا يستنجي به مثلا، يعني كما قال ابن تيمية رحمه الله في ماء زمزم لأنه لا يغتسل به للجنابة مثلا لأنه قد قرأ عليه القرآن هذا الماء مثلا، ايوه التيمم انما يكون بماء جاف بإفراد جاف يعني إفراد جاف لانه ورد في بعض الاحاديث انه ينفخ ايضا انه يضرب وينفخ يعني انه يكون هنالك غضاب وان كان طبعا عند الاحناف انك تتوضا بوجه اي شيء على وجه يعني تتيمم اي شيء على وجه الارض لكن الصحيح ان التيمم انما يكون بالتراب بالصعيد الذي ينبت لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الذي رواه مسلم جعلت لي الارض مسجدا وتربتها وتربتها طهورا فالتربه المقصود بها التراب تراب فلا بد ان تتيمم بالتراب وليس بالطين التراب الذي فيه غبار نعم ايه ما عليه هذا سياتي الكلام ان شاء الله على ازاله النجاسات وان الازاله يمكن ان تتم باي مزيل وليس بالضروره ان يكون ماء الا اذا كان النص يلزم بالماء يعني سنجد ان من اختيارات بعض العلماء ان اي مزيل يمكن ان يزيل النجاسه يعني مثلا الاستنجاء بالاحجار يزيل النجاسه ليس بالضروره ان تزال النجاسه بالماء فقط فيمكن ان تزال النجاسه باي مزيل الا اذا تعين الماء في النص بعض النصوص تعين الماء فلا بد من استعمال الماء لا اذا قد تغير الاسم اصبح يسمى شايا او قهوه هذا لا يجزئ بالتوضؤ به فتعدل في هذه الحاله الى التيمم لان الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا انت في هذه الحاله لم تجد ماء وجدت شايا وجدت قهوه وهذا لا يسمى ماء في هذه الحاله تعدل الى التيمم يعني أن الماء الذي ينزل من جسد المؤمن إذا اغتسل للجنابة هذا الماء طاهر لأن جسد المؤمن لا ينجس ولو كان جنوبا فهذا الماء طاهر يجوز أن يتطهر به شخص آخر هذا حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال الماء لا يجند لما اغتسل الرسول مع إحدى زوجاته لما جاء يريد أن يغتسل من الإناء وكانت قد اغتسلت قبله كانت قد اغتسلت قبله من هذا الإناء قالت لو إني كنت جنوبا قال لا الماء لا يجني يعني لا يتأثر بالجنابة طيب قال عند الشافعي أن الماء المستعمل هو ما اتصل بالبشرة وانفصل منها ورفع حدثا فعندهم الذي ايش الذي يغسل الجزء الأول في الوضوء مثلا لم ينفصل أيوة لم ينفصل فلذلك لا يسمى مستعملا طبعا هم وضعوا هذا التعريف من عندهم ما هو الدليل عليه تعريف عقلي يحتاج الى دليل وطبعا قد انفصل عن البشره بشره الكف وانتقل الى بشره الذراع يعني عندما غسل الكف انفصل عن الكف وانتقل الى بشره اخرى هي بشره الذراع وهكذا على كل حال هذا التعريف قد فيه تعريف من عندهم هل المجموع يغني عن مغني المحتاج طبعا المجموع اوسع ويذكر اقوال الفقهاء الاخرين فهو فقه مقارن